بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المقام الأول، وهو في اقتضاء النهي عن العبادة لبطلانها، ونتكلم اليوم إن شاء الله في أنحاء النهي عن العبادة. للنهي عن العبادة أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يكون النهي أو التحريم متعلقا بالعبادة بكاملها، كالنهي عن الصلاة المضادة لإزالة النجاسة عن المسجد، بناء على أن وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، أو النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي عليكم السلام ورحمة الله، أو النهي عن الصلاة في الحمام على فرض أن النهي نهي تحريمي، وأيضا بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، أو النهي عن صوم يوم العيد. فهذه الأمثلة كلها أمثلة للنهي عن العبادة بكاملها. فإذا قلنا لأحد الملاكات الثلاثة المتقدمة إن النهي عن العبادة يقتضي بطلانها، فهذا النحو من النهي، أي النهي عن العبادة بكاملها، هو القدر المتيقن من ذلك، وهو ما قد مر البحث فيه. النحو الثاني أن يكون النهي متعلقا بجزء العبادة، كالنهي عن قراءة إحدى سور العزائم في الصلاة، فإن القراءة جزء من الصلاة، والنهي عنها نهي عن جزء من الصلاة. النحو الثالث أن يكون النهي متعلقا بشرط العبادة، كالنهي عن الوضوء بالماء المغصوب، أو النهي عن الوضوء إذا كان ضرريا، فإن الوضوء شرط للصلاة، والنهي عنه نهي عن شرط في الصلاة. واليوم نريد أن نتحدث إن شاء الله في النحو الثاني من النهي والنحو الثالث، لأن النحو الأول هو الذي قد مر الكلام فيه. أما النحو الثاني وهو ما لو تعلق النهي بجزء العبادة، تعلقت الحرمة بجزء العبادة، كالحرمة التي تتعلق بحرمة قراءة إحدى سور العزائم في الصلاة، سورة السجدة وسورة النجم والعلق وفصلت، وسميت بالعزائم لأن سجدة التلاوة فيها واجبة وعزيمة، من هنا سميت بسور العزائم. فالنهي عن جزء العبادة كحرمة قراءة إحدى سور العزائم في الصلاة، فهذا النهي يقتضي البطلان أيضا، أو كما لو وقع جزء من الصلاة كالركوع بقصد الرياء، والرياء محرم بحرمة تكليفية، فيكون هذا الركوع منهيا عنه ومحرما، وأيضا حرمته تقتضي البطلان. لكن النهي إذا تعلق بكامل العبادة فهو يقتضي بطلان كامل العبادة، أما إذا تعلق بجزء العبادة فهو ابتداء لا يقتضي أكثر من بطلان هذا الجزء من العبادة. وهنا تارة يقتصر المكلف على هذا الجزء الذي حكم ببطلانه، ولم يأتي بفرد آخر غير محرم. يعني قرأ سورة إحدى سور العزائم ولم يلتفت، يعني ولم يأتي بسورة أخرى وهو في أثناء القراءة، فهنا كأنه ترك الجزء عمدا، وبترك الجزء عمدا تبطل العبادة، تبطل العبادة بكاملها. حاله حال من ترك جزءا من الصلاة عمدا. أما إذا أتى بفرد آخر، يعني قرأ إحدى سور العزائم لكنه انتبه أن قراءة إحدى سور العزائم محرمة في الصلاة، فجاء بسورة أخرى، فهنا يعني أعاد القراءة بسورة أخرى، فهنا لا مشكلة في ذلك وتصح عبادته. أعيد، إذا جاء بجزء محرم، النهي تعلق قرأ إحدى سور العزائم، وقراءة إحدى سور العزائم محرمة والقراءة جزء من الصلاة، فهنا النهي عن هذا الجزء يقتضي البطلان. لكن النهي إذا تعلق بكامل العبادة فهو يقتضي بطلان كامل العبادة، لكنه إذا تعلق بجزء فيحكم ببطلان هذا الجزء. وهنا يوجد تفصيل، تارة يأتي بفرد غير محرم في بعد إتيانه بالفرد المحرم في موضعه فهنا صحت عبادته، وأخرى لا يأتي بفرد غير محرم يكتفي بهذا الفرد المحرم، هنا كأنه ترك جزءا عمدا من العبادة فتبطل العبادة. واضح؟ أيضا أعيد بحسب تسلسل المتن، إذا لم يأتي بفرد غير محرم فتبطل كامل عبادته، وإذا أتى بفرد غير محرم تصح عبادته، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ الشرط هو أن إتيانه بالفرد غير المحرم لا يلزم منه تكرار، لا يلزم منه التكرار الذي لا يكون صحيحا في بعض موارد العبادة، لا يلزم من تكرار هذا الجزء محذور آخر يوجب بطلان العبادة، كمحذور زيادة الركن المبطل في الصلاة. مثلا لو كان قد أتى بالركوع رياء، والرياء محرم بحرمة تكليفية، فهنا بطل هذا الجزء، وليس الحال كحال القراءة في أنه يعيد قراءة سورة من غير سور العزائم، لأنه لو كرر الركوع فتكرار الركوع يكون مبطلا للعباد. فحينئذ إذا كان الجزء الذي بطل يمكن أن يأتي بفرد آخر محرم غير محرم منه تصح العبادة، وإذا لم يأتي بالفرد غير المحرم تبطل العبادة، لكن بشرط تصحيحه إتيانه بفرد غير محرم ليس صحيحا دائما، يصح في حالة ما لو كان التكرار لا محذور فيه، أما إذا كان التكرار يوجد فيه محذور كتكرار الركن، كمثال ما لو جاء بالركوع رياء فهنا يبطل الجزء، وتبعا لبطلان الجزء تبطل العبادة بكاملها. طبعا إذا قلنا بأن الرياء حرمته حرمة تكليفية، فإذا قلنا بأن الرياء حرمته حرمة تكليفية فهذا الركوع يكون محرما، وحينئذ نبحث أن حرمة هذا الجزء، حرمة الركوع تقتضي بطلانه أو لا تقتضي؟ قلنا تقتضي، لكن لو كان ظاهر الدليل أن الرياء حرمته حرمة وضعية، يعني مباشرة نستفيد من الدليل البطلان، فحينئذ لا تصل النوبة إلى البحث أن الحرمة تقتضي البطلان أو لا تقتضي. نحن استفدنا البطلان من الدليل، نفترض أن دليل الرياء ظاهر في الحرمة التكليفية فقط، وأما إذا فهمنا أن الرياء محرم تكليفا ووضعا بعد لا نبحث أن الحرمة تقتضي البطلان أو لا تقتضي. هذا فيما لو تعلقت الحرمة بجزء العبادة. خلينا نطبق الأمر. ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها لأحد الملاكات الثلاثة المتقدمة، فإن تعلقت بالعبادة بكاملها فهو ما تقدم، وإن تعلقت بجزئها مثل من تعلقت بجزئها كقراءة إحدى سور العزائم في الصلاة بطل هذا الجزء، لأن جزء العبادة عبادة، لأن جزء العبادة عبادة، وبطل الكل إذا اقتصر على ذلك، يا وذلك على ذلك الجزء المحرم، على ذلك الفرد، الفرد من الجزء، على هذا الجزء الذي جاء به وهو محرم. وأما إذا أتى بفرد آخر غير محرم من الجزء، يعني أعاد القراءة بسورة أخرى من غير سور العزائم، صح المركب بشرط. ما هو الشرط؟ إذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات، بعض العبادات زيادة الركن فيها مبطل، لكن مثلا في الحج يضربون مثالا، يقول لو كرر الإنسان صلاة الطواف لا مشكلة في ذلك، لكن في الصلاة زيادة الركن تكرار الركن يكون مبطلا لها. هذا إذا تعلقت الحرمة بجزء العبادة. أما النحو الثالث وهو ما لو تعلقت الحرمة بشرط العبادة، فهنا يوجد تفصيل، وهذا التفصيل لصاحب الكفاية رحمة الله عليه، بين ما هو بين الشرط الذي هو عبادة في نفسه كالوضوء بالنسبة للصلاة مثلا، وبين ما هو ليس كذلك، يعني ما كان من الشروط ليس عبادة في نفسه، كطهارة الثوب الذي يصلي به المكلف، طهارة الثوب يشترط في الصلاة يكون الثوب طاهرا، وطهارة الثوب ليست عبادة، الوضوء شرط في الصلاة وهو بنفسه عبادة، لكن طهارة الثوب ليست عبادة. فإن كان الشرط عبادة في نفسه كالوضوء إذا تعلقت به الحرمة، كما لو كان الوضوء بماء مغصوب أو كان الوضوء ضرريا، فحينئذ مقتضى إطلاق الحرمة لبطلان العبادة هو بطلان هذا الفرد من الوضوء، لأنه عبادة، هو شرط في عبادة وهو بنفسه عبادة. فإذا قلنا بأن حرمة العبادة تقتضي بطلانها، فهذا الشرط الذي هو عبادة محرم، وهذه الحرمة تقتضي بطلان هذا الشرط، وإذا بطل الشرط بطل المشروط بتبعه. لماذا؟ لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، ويكون حال هكذا مكلف كمن صلى بلا وضوء. هذا إذا كان الشرط عبادة في نفسه. أما إذا لم يكن الشرط عبادة في نفسه بل كان شرطا في العبادة، هو بنفسه ليس عبادة لكنه كان شرطا في العبادة، كتطهير الثوب من النجاسة الذي هو شرط في صحة الصلاة. فلو فرض أن المكلف قد طهر الثوب بماء مغصوب فهذا التطهير يكون محرما، أو ستر ما يجب ستره بقماش مغصوب، فإن الستر شرط في الصلاة، وهذا الشرط هنا ليس شرطا عباديا، ليس عبادة في نفسه، وكان محرما. فهنا لا يوجد ما يقتضي بطلان الشرط ولا بطلان المشروط. إذا كان الشرط عبادة في نفسه فيأتي فيه الكلام أن العبادة المحرمة حرمة العبادة تقتضي بطلان العبادة، وإذا بطل الشرط الذي هو عبادة بطل المشروط. لكن إذا لم يكن الشرط في نفسه عبادة كتطهير الثوب من النجاسة، إذا كان التطهير بماء مغصوب فهذا التطهير محرم، وكستر البدن ستر العورة بقماش مغصوب هذا شرط في الصلاة، وهنا شرط محرم، شرط محرم. لماذا؟ لأنه كان بماء مغصوب أو كان بقماش مغصوب، فهنا هذا الشرط محرم، فهل هو باطل أو لا؟ هذا هو السؤال. هذا الشرط محرم، فهل حرمته تقتضي بطلانه أو لا؟ هنا لا يوجد ما يقتضي بطلان هذا الشرط ولا بطلان المشروط به، لا بطلان الشرط ولا بطلان العبادة. بمعنى أن من طهر ثوبه بماء مغصوب وقد صلى به ارتكب إثما، لكن لا الشرط بطل ولا المشروط به بطل، يعني الصلاة ليست باطلة، غاية الأمر أنه ارتكب إثما بتطهير الثوب بماء مغصوب. لماذا لا الشرط باطل ولا المشروط به باطل؟ أما عدم بطلان الشرط فلأنه ليس بعبادة، وبالتالي فالنهي عنه لا يبطله. أريد واحد يشكل، شنو الإشكال على الكلام؟ وإذا ليس بعبادة لا حتى بغض النظر عن كونه مقدمة للعبادة، ماذا قلنا في الملاك الأول؟ الملاك الأول يشمل حتى غير العباديات، فهذا الجواب مبني على غير الملاك الأول، واضح؟ هذا الجواب مبني أن الملاك الأول كان يعتمد على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، ونحن لا نقول بذلك كما تتذكرون، واضح؟ في الموارد المختلف عليها. فحينئذ إذا لم نبني على الملاك الأول فنقول الشرط هذا وإن كان محرما فهو ليس بباطل. لماذا؟ لأنه ليس عبادة، وبالتالي النهي عنه لا يبطله. وأما عدم بطلان المشروط به، لماذا لا يبطل المشروط؟ لماذا لا تبطل الصلاة؟ فلأنه وإن كان المشروط به في نفسه عبادة لكن النهي لم يتعلق بالمشروط به بحسب الفرض، وإنما تعلق بما هو شرط فيه، النهي تعلق بالشرط والشرط ليس بعبادة، فالنهي عنه لا يبطله. وأما المشروط فالمشروط وإن كان في نفسه عبادة لكن النهي لم يتعلق بالمشروط بل تعلق بما هو شرط فيه، ومجرد عبادية المشروط لا تقتضي عبادية الشرط ولزوم الإتيان به على وجه قربي. قد تقول نعم الشرط ليس عبادة لكن المشروط عبادة، وعبادية المشروط تقتضي عبادية الشرط. نقول لا، عبادية المشروط لا تقتضي عبادية الشرط، وأنه يجب الإتيان به على وجه قربي. لماذا؟ لأن الأمر انصب على ماذا؟ الأمر بالصلاة متطهرا، أو الأمر بالصلاة متسترا، انصب على ماذا؟ لدي ذات طبيعة الصلاة، ولدي تقيد الصلاة بالستر أو بالطهارة، ولدي طهارة. وقلنا فيما سبق إن الأمر منصب على ماذا؟ المأمور به ذات الصلاة مع تقيد الصلاة بالطهارة بالستر. أما نفس الطهارة فهي مقدمة لتحصيل التقيد، الطهارة خارجة عن المأمور به. فالأمر النفسي تعلق بالحصة وهي مكونة من ذات الطبيعة ذات الصلاة مع التقيد، المقيد والتقيد، نعم لا القيد. فالطهارة مقدمة لأنه لا يمكن تحصيل التقيد إلا بالطهارة. وعليه عبادية الصلاة المشروطة بالستر لا تعني اشتراط القربة في الستر، وإنما تعني اشتراط القربة بذات الصلاة وبتقيدها بالستر. فحينئذ عبادية المشروط لا تعني عبادية الشرط. وبعبارة مختصرة، إنما تعلقت به الحرمة هو الشرط، والشرط ليس عبادة في نفسه، وما هو عبادة في نفسه هو المشروط، والمشروط لم تتعلق به الحرمة، وبالتالي لا موجب لبطلان الشرط ولا لبطلان المشروط.
هذه مثال واضح في مثال التطهير بالماء المغسول.
إيه احنا مثالنا بالله، لا مثالنا بالثاني، الشرط غير عبادي، الستر. الستر شرط، لا وضحت انا خدمتكم. لدي تطهير الثوب،
هذا واضح تطهير الثوب، تصميم فيه مثال الستر،
ستر العورة بقماش المغصوب. قلت لدي ثوب يشترط في الصلاة طهارة الثوب، فلو طهرنا الثوب بماء مغصوب هذا فعل محرم ام ليس محرما؟ واما الستر، ستر العورة إذا كان بقماش مغصوب هذا محرم لو مو محرم؟ فنبحث أنه باطل أو ليس باطلا. قلنا أنه ليس باطلا. لماذا؟ الشرط ليس باطلا ولا المشروط باطلا، فالنهي عن الشرط غير العبادي لا يبطل الشرط ولا يبطل المشروط. أما أنه لا يبطل الشرط لأن الشرط ليس عبادة، لا تشترط فيه القرب، لا تشترط فيه القرب
من هذا الباب. أما فكان في
لا، هي لكن لا يشترط. شوفني، الصلاة مشروطة بالطهارة، والطهارة نفسها الوضوء نفسه مشروط بالقربة، صح ولا؟ والصلاة مشروطة بلبس الساتر، والستر ليس مشروطا بقصد القربة. الآن تطهير الثوب للصلاة يشترط فيه قصد القربة؟ لا يشترط فيه قصد القربة. لبس الستر لا يشترط فيه قصد القربة. فإذا الشرط إذا كان عبادة إذا بطل
يبطل مشروط،
فيبطل لأنه إذا نهي عنه يكون باطلا لأنه عبادة، وبالتالي إذا بطل الشرط يبطل المشروط. أما إذا كان الشرط ليس بعبادة فالنهي عنه لا يبطل الشرط ولا يبطل المشروط. أما أنه لا يبطل الشرط لأن الشرط ليس بعبادة، وأما أنه لا يبطل المشروط لأن النهي لم يتعلق بالمشروط. واضح؟ إذا أشكلت وقلت عبادية المشروط تقتضي عبادية الشرط، قلنا عبادية المشروط لا تقتضي عبادية الشرط، لأن الأمر النفسي متعلق بمن؟ بذات المشروط وبتقيده بالشرط، أما الشرط نفسه فهو خارج عن الأمر النفسي. خلينا نطبق له. طيب، وإن تعلقت الحرمة بالشرط نظر إلى الشرط، فإن كان في نفسه عبادة كالوضوء بطل، وبطل المشروط بتبعه، ليش بطل؟
النهي عن العبادة يوجب البطلان.
لأنه النهي عن العبادة يوجب البطلان وهو عبادة، فبطل الشر، وإذا بطل الشر بطل المشروط وتبعيه. وإلا شنو يعني وإلا؟ إذا لم يكن الجزء المحرم الشرط المحرم عفوا وإلا إذا لم يكن الشرط عبادة لم يكن هناك موجب لبطلانه. ولا لبطلان المشروط به، أي به من عندي. أما الأول شنو يعني؟ عدم بطلان الشرط، فلعدم كونه عبادة إذا لم يكن عبادة فالنهي عنه لا يوجب البطلان. هذا مبني على ماذا؟ على عدم القول بالملاك الأول. وأما الثاني عدم بطلان المشروط، فلأن عبادية المشروط لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط ولزوم الإتيان به على وجه قربي. وهنا العبارة مو واضحة، عبارة مو واضحة. وأما بطلان عدم بطلان المشروط، وأما الثاني ضيفوا أنتم من عندكم، وأما عدم بطلان المشروط فلأن النهي لم يتعلق به، النهي تعلق بالشرط لم يتعلق بالمشروط. وإذا أشكلت وقلت أن عبادية المشروط تقتضي عبادية الشرط، وإذا كان الشرط عبادة فالنهي عنه يقتضي بطلانه، وإذا بطل الشرط بطل المشروط، قلنا أن عبادية المشروط لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط ولزوم الإتيان به على وجه قربي. هاي ولزوم شنو هاي؟ عطف تفسير على العبادية، لأن معنى العبادية شنو؟ لزوم الإتيان به على وجه قربي، لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي المتعلق بالمشروط والمقيد كما تقدم في محله. قلنا سابقا أن الأمر متعلق بال شنو؟ بذات الطبيعة زائدا التقيد. الآن نتكلم إن شاء الله في المقام الثاني. المقام الثاني في اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة، هل إن التحريم لمعاملة يقتضي بطلانها أو لا؟ هذا المقام الثاني. وفي الجواب نقول التحريم تارة يكون راجعا إلى السبب، وأخرى يكون راجعا إلى المسبب. ولتوضيح السبب والمسبب نأخذ البيع كمثال. فإن السبب في معاملة البيع هو العقد، سواء كان العقد لفظيا كما في قول البائع بعتك وقول المشتري قبلت أو اشتريت، أو كان فعليا كما في البيع المعاطاة. العقد هو سبب المعاملة للبيع. لا أتكلم فقط الآن بيان السبب والمسبب. أما المسبب فهو الأثر الذي يترتب على العقد، وهو الملكية، انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وانتقال ملكية الثمن إلى البائع. إذا كان التحريم راجعا إلى السبب، تارة يكون التحريم راجعا إلى السبب وأخرى يكون راجعا إلى المسبب، والسبب هو العقد والمسبب هو الأثر. فإذا كان التحريم راجعا إلى السبب، ومثاله قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بناء على أن النهي في وذروا ذروا البيع نهي تكليفي. إذا قلنا بأن النهي ليس نهيا تكليفيا بل هو ظاهر من الأول بالحرمة الوضعية، نهي إرشادي يشير إلى بطلان المعاملة، بعد لا يأتي البحث أن هذا النهي التكليفي يقتضي البطلان أو لا يقتضي. نحن نبني هنا على أن النهي نهي تكليفي كما لعله المشهور والمعروف عندهم، يعني نهي عن السبب. فالسؤال هو هل هذا النهي التكليفي، هذا النهي الراجع إلى السبب، هذا النهي يبطل المعاملة أو لا يبطل المعاملة؟ هنا يستظهرون أن النهي راجع إلى السبب وليس إلى المسبب، راجع إلى نفس إجراء العقد وليس إلى الأثر. المحرم المنهي عنه هو الإيجاب والقبول وليس ما يترتب على الإيجاب والقبول. لماذا؟ قالوا لأن الإيجاب والقبول هو الذي يؤدي إلى الانشغال عن صلاة الجمعة، فالتحريم هنا راجع إلى السبب. ويؤيد ذلك أن الشارع لا يبغض حصول ملكية ما وقت النداء لصلاة الجمعة كما لو حصلت الملكية بهبة بدون انشغال أو حصلت الملكية بإرث، لا يبغض ذلك. وهذا يعني أن المحرم المبغوض المنهي عنه هو نفس العقد، نفس العقد، نفس الإيجاب والقبول الذي يؤدي إلى الانشغال عن صلاة الجمعة. إذن فالتحريم في مثل هذا المثال راجع إلى السبب، وإذا كان التحريم راجعا إلى السبب فلا يقتضي بطلان المعاملة، هكذا قالوا، هذا هو المعروف عندهم. قالوا إذا كان التحريم راجعا إلى السبب فإن هذا التحريم لا يقتضي بطلان المعاملة، يعني لا يقتضي عدم ترتب الأثر. لماذا؟ قالوا لعدم وجود منافات بين أن يكون العقد مبغوضا للمولى وبين أن يترتب عليه أثره لو حصل، لا توجد منافات. وهذا له نظائر كثيرة في الفقه، أن المولى يبغض السبب ومع ذلك لا يبغض ترتب الأثر على السبب، لا مشكلة عنده في ترتب الأثر على السبب. مثال الظهار، الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، وهذا القول محرم، هذا سبب أثره عدم مقاربة الزوجة، هذا القول بنفسه محرم، لكن حينما يقع مع أنه محرم تترتب عليه الآثار ويترتب عليه الفصل بين الزوجين، ولو أراد الرجوع فعليه الكفارة. ومن قبيل تطهير الثوب بماء مغصوب، تطهير الثوب بماء مغصوب سبب لحصول الطهارة، وهذا السبب مبغوض، التطهير بماء مغصوب لكونه غصبا محرما لكن الطهارة مع ذلك تحصل بذلك. وتوجد أمثلة عرفية كثيرة، إن الإنسان يبغض السبب لكن لو حصل فإنه يرتب الآثار. كثير من الناس لا ترغب بإتيان طفل لها لكن لو جاء الطفل سوف يرتبون الآثار. كثير من الناس ما يحبون في وقت التحضير للحلقة الثالثة يصير عليهم واحد بطال، صح لا مو صح، لكن لو جاء من باب المجاملة من باب الأدب سوف ترتب الآثار. لا منافاته عرفية وكذا شرعية بين مبغوضية السبب وبين ترتب الآثار التي تترتب على هذا السبب. فالتحريم إذا كان راجعا إلى السبب فإنه لا يقتضي بطلان المعاملة. بعبارة أكثر دقة، تحريم السبب حيادي لا يستلزم صحة المعاملة ولا بطلان المعاملة، حيادي. قد تكون المعاملة محرمة وقد لا تكون، بنفسه لا يستلزم بطلان المعاملة. وحينئذ إذا عرفنا أن السبب محرم لهذه المعاملة لابد أن نرجع إلى إطلاق دليل صحة هذه المعاملة. فإن كان دليل صحة هذه المعاملة شامل بإطلاقه لهذه المعاملة، أي لحالة كون المعاملة محرمة السبب، إذا كان دليل الصحة يشمل هذه المعاملة كما هو شامل لها إلا ما دل الدليل على عدم شموله، فالمعاملة تكون صحيحة وإلا فلا تكون صحيحة. تحريم السبب لا يقتضي بطلان المعاملة. لماذا؟ لأنه لا منافاة بين مبغوضية السبب وبين محبوبية ترتب الآثار على هذا السبب لو حصل ولو عصيانا. هذا فيما لو كان التحريم راجعا إلى السبب. أما إذا كان التحريم راجعا متعلقا بالمسبب، يعني بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد، ما هو المسبب؟ بالأثر، أي الملكية الحاصلة من هذا العقد، فهنا إذا كان التحريم راجعا إلى المسبب، يعني المحرم هو الأثر، مثاله بيع المصحف إلى الكافر. من الواضح أن بيع المصحف إلى الكافر الأثر هو الذي يكون مبغوضا للمولى، ليس السبب، الأثر المسبب. ويؤيد ذلك أن المحرم هو تسليط الكافر على المصحف حتى لو كان بهبة. إذن فالأثر هو المحرم حتى لو كان بهبة، فإذا ليس المحرم هو سبب العقد، صيغة العقد، إنما المحرم هو ما يترتب على هذا العقد. وهنا وقع الخلاف في اقتضاء ذلك للبطلان وعدمه. هل إن تحريم المسبب يقتضي البطلان أو لا يقتضي البطلان؟ وقع الخلاف بين العلماء في ذلك. تحريم السبب كأن المعروف عندهم أنه لا يقتضي البطلان للمعاملة، لكن تحريم المسبب وقع الخلاف. إذا كان الأثر محرما، إذا كان الأثر محرما فهذا يعني بطلان الأثر أو عدم بطلانه. هناك من قال بأن تحريم الأثر يعني بطلان الأثر، وهناك من قال بأن تحريم الأثر غاية ما يفيد الحرمة التكليفية وليس بطلان المعاملة، أي ليس بطلان الأثر. ولكن قبل ذلك، قبل الدخول في صلب الموضوع وبيان الأدلة على الاقتضاء ورد هذه الأدلة، نتوقف عند إشكال. حاصل الإشكال أنه قد يقال أنه إن أمكن تصور تعلق الحرمة بالسبب باعتباره فعلا اختياريا للمكلف، السبب الإيجاب والقبول العقد فعل للمكلف، ومن المعقول جدا أن تتعلق به الحرمة كما في حرمة العقد في أثناء النداء لصلاة الجمعة. هذا معقول لأن العقد الإيجاب والقبول أو العقد المعاطاة فعل للمكلف، وبالإمكان أن يتعلق به النهي، وبالإمكان أن تتعلق به الحرمة. لكن من الصعب أن نتصور تعلق الحرمة بالمسبب، أن تتعلق الحرمة بالملكية. صعب تصوير ذلك. لماذا؟ لأن الملكية حكم، والحكم بالملكية فعل للشارع وليس واقعا تحت اختيار المكلف وقدرته. ترتب الأثر وعدمه حكم بيد الشارع خاضع لجعله، وحينئذ أمره بيد الشارع، فلا معنى لتعلق الحرمة بنفس المسبب. المسبب أمر بيد الشارع، فما معنى أن يحرمه على المكلف؟ هذا تكليف بغير المقدور. واضح الإشكال؟ الإشكال هو نعم يمكن أن تكون الحرمة منصبة على السبب، لكن لا يمكن أن تتعلق الحرمة بالمسبب، لأن المسبب هو الحكم بالملكية في مثال البيع، وهذا الحكم فعل الشارع، وفعل الشارع لا معنى لأن نحرمه على المكلف. هذا تكليف بغير المقدور. والجواب عن ذلك أن تعلق الحرمة بالمسبب ليس من التكليف بغير المقدور، على الرغم من أن المسبب فعل الشارع وليس من فعل المكلف. لماذا؟ لأن كون المسبب فعلا للشارع لا ينفي دخالة الفرد في تحقيقه وإيجاده، فهو وإن لم يكن من الأفعال المباشرة للمكلف، لكن المكلف يتسبب في إيجاده، أي أنه فعل للمكلف بالواسطة، وتلك الواسطة هي عبارة عن نفس السبب لذلك المسبب الذي هو عبارة عن العقد الذي يجريه الطرفان. فالعقد فعل مباشر للمكلف وداخل تحت اختياره، وبه يتسبب في حصول الحكم الذي هو الملكية، فيكون الحكم بالملكية فعل غير مباشر للمكلف. توضيح ذلك، هذا كلام يحتاج إلى توضيح. نحن ماذا قلنا سابقا؟ قلنا إن الحكم يجعل بنحو القضية الحقيقية ويتحول إلى الفعلية بعد تحقق الموضوع في الخارج. واضح؟ فجعل الملكية من قبل الشارع المقدس بنحو القضية الحقيقية، يعني يقول لو وجد طرفان متعاقدان أوجبا وقبلا، أوجبا أحدهما وقبل الآخر، فسوف يحصل الانتقال بالملكية. واضح الفكرة؟ الجعل بنحو القضية الحقيقية، لكن المجعول تحقق الفعلية متى تتحقق الفعلية؟ بعد تحقق الموضوع في الخارج. من الذي يحقق الموضوع في الخارج؟ الإنسان، المتعاقدان. إذن فالمتعاقدان ينسب لهما تحقق الفعلية بنحو غير مباشر. لماذا؟ لأنهما يتسببان في تحقق الفعلية، فعلية الملكية، هما يولدان ويتسببان في تحقيق الحكم، فحينئذ تكون الملكية، يكون المسبب مقدورا بنحو غير مباشر للمتعاقدين. بإمكانهما أن يحقق الملكية بالإيجاب والقبول، وبإمكانهما أن لا يحقق الملكية بأنهما لا يفعلان العقد، لا يأتيان بالعقد. بعبارة أخرى، يصح تعلق الحرمة بالسبب. لماذا؟ لأن من كان قادرا على السبب فهو قادر بنحو ما على المسبب، بإمكانه أن لا يأتي بالعقد فلا يحصل المسبب، وبإمكانه أن يأتي بالعقد فيحصل المسبب. إذا عرفنا هذا نعود إلى أصل البحث، وهو تعلق الحرمة بالمسبب، فإنه قد يقال بأن ذلك يقتضي البطلان. إذا تعلقت الحرمة بالمسبب فإن ذلك يقتضي بطلان المسبب، لماذا؟ لأحد وجهين، هذان الوجهان يأتيان. خلينا نطبق العبارة. اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة، وتحلل المعاملة إلى السبب والمسبب. في مثال البيع، ما هو السبب؟ العقد. وهو المسبب؟ الأثر، انتقال الملكية. في مثال الزواج، ما هو السبب؟ العقد. ما هو المسبب؟ الزوجية، التي هي شنو؟ أثر تترتب عليها أحكام. قال: والحرمة تارة تتعلق بالسبب وأخرى بالمسبب. يعني شنو تتعلق بالسبب؟ يعني يحرم العقد، يحرم إجراء العقد، وأخرى بالمسبب. يعني شنو؟ يعني يحرم الأثر، يعني الملكية تكون محرمة مبغوضة. فإن تعلقت بالسبب فالمعروف بين الأصوليين أنها لا تقتضي البطلان. لماذا؟ إذ لا منافاة بين أن يكون الإنشاء والعقد، عطف تفسير، مبغوضا، وأن يترتب عليه مسببه ومضمونه. ومثلنا لذلك، نظرنا لذلك بعدة أمثلة حاصلة بالفقه. وإن تعلقت بالمسبب أي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد، باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له. شوفوا، هذه باعتباره إشارة إلى الإشكال الذي أوردته والجواب الذي أشرت إليه. يعني شنو يقول؟ وإذا أشكلته وقلته كيف تتعلق الحرمة بالمسبب مع أنه فعل للشارع وليس فعلا للمكلف، فيكون تعلق الحرمة بالمسبب من التكليف بغير المقدور. قلنا تتعلق الحرمة بالمسبب باعتباره فعلا للمكلف بالواسطة، لأنه ياو الفعل المكلف بالواسطة الحكم، يا حكم، يا حكم، حكم الحكم المجعول، هذا اللي بينته. الجعل حاصل لا يتسبب ولا دخال المكلف فيه، الجعل حاصل بنحو القضية الحقيقية، لكن تحقق المجعول، تحقق الفعلية، المكلف يتسبب في إيجاده وتوليده باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له. فقد يقال بأن ذلك يقتضي البطلان لوجهين يأتيان، والحمد لله رب العالمين.